بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ حفظه الله: ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد. الذي جاء في النصوص، في نصوص الوحي، إن وصف الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إلى إثبات ونفي. والإثبات جاء أكثره مفصلا، والنفي جاء أكثره مجملا. وقد جاء نفي مفصل وهو قليل، فبدأ به لقلته في النصوص. فإنما جاء النفي المفصل في النصوص فيما يتعلق بالصاحبة والولد والوالد، فقد قاله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك. أن لا يكون له ولد وليس كله صاحبه، فهذا نفي مفصل. والصاحبة تطلق على القرينة سيما أنه تصاحب عن المصاحب، والمقصود بذلك ما يخير إلى بني آدم من أن حاجة الكائن أيا كان تقتضي وجود قرين له من جنسه. ومن هنا نتذكر بعض الفوائد التي ذكرناها سابقا، فوائد العقل التي تفيد العقل من الإيمان. نحن ذكرنا أن الإيمان لمصلحة العقل، ومن فوائده أنه ينفي الخرافات عن العقل، لأن الخرافات هي متاهة العقول. فلو لم ترد هذه النصوص من الوحي لا بقيت عقائد الناس مثل ما كانت عقائد الإغريق اليونانيين. عندهم الآلهة ذكور وإناث، وفيه عندهم بعض الآلهة ابن زنا من إله زنا بإلهة فأنشبت له ابنا للزنا وأصبح إلها لديهم. وهذه خرافات عقلية لا نهاية لها. ولذلك هذا الإله الأولمبيكي يسمونه إله الرياضة هو إله ابن زنا عندهم، زنت إلهة بإله آخر فأنشبت منه هذا الولد فسميت عليه الرياضة. إلى الآن تسمعون الملاعب الأولمبية ونحو ذلك. وعلى هذا فإن هذه النصوص هي التي حررت العقول من هذه الأوهام وهذه الخيالات التي نشأها التشبيه بما يعهده العقل. ولذلك فإن نصوص التنزيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهي التي تقتضي نفض يد القلب بالكلية عن هذه الأوهام والتخيلات التي هي متاهات تضيع فيها العقول. كان العرب في الجاهلية يزعمون أن الملائكة بنات الله، والتصور العقلي يقتضي أن البنات لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن توجد أم. والله سبحانه وتعالى فلد هذه الفكرة تفنيدا قاطعا في كثير من الآيات، ومن أبلغ ذلك ما كان فيه خطاب للعقل والعاطفة معا، فقد جاء الخطاب في ذلك للعقل فقط في مثل قوله لم يلد ولم يولد، وجاء الخطاب فيه للعقل والعاطفة معا في مثل قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ولى وجهه مسودا وهو كظيم. وفي قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وفي قراءة التبعية الأخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين هم عند الرحمن إناثا أو أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فرد هذه الأوهام مهم جدا للعقول، ولهذا جاء التي فيها مفصلة بخلاف بعض الأمور التي لا تكون من ورائها المتاهات الكبيرة، فلم يرد النص على نفيها بالتفصيل، وإنما جاء النفي الإجمالي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقضى ذلك على التشبيه بالمخلوق كالجسم والأعضاء والجوارح وغير ذلك، ولم يأتي التفصيل فيها. وإنما يفصل فيها المتكلمون ويذهبون فيها كل مذهب، فيقولون: ليس بجوهر ولا بجسم وعرض كاللون أو كالطعم داخل. هذا التفصيل العقول فيه غنى عنه ولا تحتاج إليه أصلا، لأنه ما من وهم يميل إلى أن الله خالق هذا الكون كله عرب مثل الطعام أو مثل اللون. فلا يحتاج إلى نفي هذا إلا إجمالا إلا على سبيل الإجمال، فيقال ليس كمثله شيء. ومن هنا ندرك حاجة العقول إلى الإيمان، وأنه لمصلحة هذه العقول، وحائل بينها وبين التخبط في المتاهات التي لا يمكن أن تخرج منها إلا الوحي. ليست له صاحبة ولا ولد، كذلك هذا نفي الولد، وزعم الولد قديم في البشرية، فقد زعموا لله ولدا من في العصور القديمة جدا، زعم اليهود أن العزير بن الله، وزعم النصارى أن المسيح بن الله، وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكل هذا لأن بيئتهم وواقعهم لم تستمر بنور الوحي، فتخبطت الخرافات التي نشأها ما يقيسون فيه على أنفسهم. فالذي يعظمونه في الأرض هو الملوك، والملوك لهم فواحد ولهم أولاد وبنات، فيرون أن من يقربه الملوك ويدنونه يمس لهم بسلة قرابته، فيبحثون عن تلك القرابة. ومن هنا قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. فرد هذا الوهم بالسلية. وكذلك فإن النصارى يزعمون أن الله سبحانه وتعالى أبو لعيسى، ثم يزعمون أنه من وراء ذلك أبو للبشر كلهم. ذكرا قديما لدى النصارى أنه أبو لعيسى فقط، واليوم يزعمون أنه أبو للعالم كله، يزعمون أن الناس جميعا ربيع الله، تعالى الله عما يقول الأرض والسجارة. ومن أجل هذا تجدون في الكتب المترجمة اليوم التي فيها بعض الأحاديث، مثلا ترجمة خرجت لرياض الصالحين بالفرنسية، الخلق كلهم عيال الله وحبهم إلى الله ينفعهم لعياله، ترجموا هذا فقالوا الخلق كلهم أبناء الله، تخفض الفرنسية، فهموها هذا الفهم فترجموها. ولذلك الخطر الكبير فيما يتعلق بترجمة النصوص هو من جهة أن الأوهام ستسبق إلى ما تعودت عليه إذا لم تستمر بنور الوحي. أو والد، كذلك نفى الوالد عن نفسه بقوله لم يولد، لم يولد مثل الوالد مطلقا. ثم قال ليس له كفؤا أحد، وهذا تقييد لكل ما سبق ولا يحتاج إلى العطف، لا يحتاج إلى العطف فيه. يمكن أن تقول لماذا لم يقل وليس له كفؤا أحد، والجواب أن معنى أنه ليس له كفؤ أنه لا صاحبة له ولا ولد ولا والد، لأن الكفؤ هو النظير، يقال الكفؤ بالواو والكفؤ بالهمزة والكفؤ بضمتين، وهذه كلها مقرون بها السبع، فقراءة نافع وابن كثير وابن عامر كفؤا بالهمزة، لم يكن له كفؤا أحد. وقراءة الصوفيين كفوا بالواو لكن شعبة يقرأها كفوا بإسكان الفاء، بالإسكان، وغيره يقرأها بالتحريك بالضم. والمقصود بهذا أمران، أحدهما نفي التشبيه مطلقا، لأن الكفاءة مقتضية لقدر من الاشتراك في الشبه، فالبشر من جهة تنفيذ أكفاء، لا أحد منهم يزيد على آخر بعضو مثلا، صورة واحدة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله الناس من جهة تنزيل أكفاء، وأبوهم وآدم والأم حواء. لكن المقصود الأساس من نفي الكفر أنه لا يمكن أن يكافئه ولا أن يناوره أحد حتى يتزاوج معه، أو حتى يحصل بينهما اتحاد، أو حتى يحصل بينهما الاشتراك في أي شيء. ولذلك لا يمكن أن يحصل أي شرك به من أي وجه من الوجوه، فهذا ينفي الصاحبة والولد، وينفي الوالد، وينفي كذلك المشابهة مطلقا لشبهه لأي شيء من مخلوقاته، وينفي كذلك استعانته بأي مخلوق من خلقه، وينفي الحاجة إلى أي مخلوق، لأن الخلق كلهم محتاجون إلى الخالق، ويحتاج بعضهم إلى بعض، والخالق غني لا يحتاج إلى أي شيء من خلقه، فلم يستفد منهم أي صفة، لم يستفد منهم صفة الخلق بعد أن خلقهم، ولا صفة الرزق بعد أن رزقهم، كان خالقا ولا مخلوق، وكان رازقا ولا مرزوق، وهو على ما عليه تام، لا تحده الحوادث والآفات، ولا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي القيوم كما كان. هذه الصفات المذكرة في هذا البيت فيها نفي الصاحبة ونفي الولد ونفي الوالد ونفي الكفوء، ونفي الكفوء متضمن لنفي الصاحبة، وقد جاءت ثلاثة في سورة الإخلاص: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا شامل لنفي الصاحبة، فقصد بذلك التفسير هنا على أن يكون لم يكن له كفوا أحد، تفسيره ليست له صاحبة ولا ولد أو والد. وأو هنا بمعنى الواو، لا ولد أو والد، ما ولا والد. فليس مثله على شيء ولا يلزم ذال في صفاته العلى. ذكرنا التشابه الجسمي، هذا ما في ليس كمثله شيء. والثاني المكانة، المدانة في المكانة حتى يمكن أن يحصل التزاوج أو نحو ذلك، فهذا ما في. والنفي الإجمالي يأتي على حسب أوهام العقول، ولذلك فإن تصيب البليغة في سورة الطور عجيب جدا. ألا تلاحظون أن أول ما يخيل إلى من سمع رسولا يقرأ كتابا ويقول أنا أصدقكم رب العالمين، أن يتخيل أن هذا الكلام الذي يقرأه إنما هو شعر أو سحر أو كهانة على عادة الناس، هذا أول ما يبدأ في العرض. فرد الله هذه الفكرة في قوله: هل يقولون شاعر ما تربص به رب المنون؟ اتربصوا فإني معكم من المتربص، شعراء يموتون وتنتهي أشعارهم معهم وليست لهم أفكار مستمرة. بعد هذا يفكرون في هذا الوحي الذي أتاه، هذا الكلام إذا فهمنا أنه ليس مثل كلام البشر، لكن من أين أتى؟ هل هو كلام لا يلفت الانتباه ولا يمكن أن ينتبه له أحد، أو هو كلام أعظم من هذا؟ فلذلك رد الله هذه الفكرة بقوله: أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. لا هو تقوله من عند نفسه والدعاف، فليس بأبلغكم ولا أفنكم ولا أكثركم تجربة فأتوا بحديث مثله كان قادر. هنا عرفنا أن هذا ليس كلاما من كلام البشر وأنه وحي منزل، لكن من أين أتى؟ يأتي التفكير في من أنزله. التفكير في من أنزله بدايته التفكير في الخالق، الناس لم يشاهدوا خلقه، لم يشاهدوا خلق آدم ولم يشاهدوا خلق السماوات والأرض، وإنما رأوا الناس يتكاثرون ورأوا المطر ينزل فتنبت الأرض شجرا ويبث وينبت من جديد وهكذا. فلذلك يمكن أن يتخيل العقل في هذه اللحظة إنكار الألوهية أخلا، فرد هذه الفكرة بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه ثلاثة أفكار متسلسلة: أم خلقوا من غير شيء، هذه بدايتها، نحن قطعا خلقنا ونحن موجودون ولم نكن ثم كنا، فمن خلقنا؟ هل يمكن أن يكون الإنسان غير موجود ثم يوجد من غير تأثير أي شيء من آخر؟ هذا مستحيل، لأن من مبادئ العقل أن وجود أثر بلا مؤثر مستحيل، تحصيل أن ترجيحا بلا مرجح مستحيل. أم هم الخالقون، هل خلقوا أنفسهم؟ هذا مستحيل أيضا، لا يقبله عقل ولا يمكن أن يدعيه وهم. وإذا ادعى بعض الناس أن فلانا خلقه أبوه وأن ذلك خلقه أبوه وهكذا بتتكتب، لكن من خلق هذه السماء وهذه الأرض وما نراه من الخلق العظيم الذي لا يمكن أن يكون للإنسان فيه تأثير؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقول. هنا بعد أن تثبت الألوهية لله الذي أنزل هذا الكتاب يأتي توهم آخر في العقل فيقول: لكن لماذا خص هذا الإنسان بهذا الوحي بين الناس؟ لماذا لم ينزل هذا على كل الناس ويختار له منهم من هو أشرف في نواله منهم؟ قال: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل يمكن أن يتحكموا في عطاء الله واختياره؟ لا يمكن أن يقع هذا، عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، ليس لهم ذلك. هنا يمكن أن يحصل في الوهم في خيال الإنسان أن الرسالة مكتسبة وأنه إنما اكتسب ذلك بعمل تقرب به إلى الله حتى ينيله هذه المنزلة والرتبة. فيرد الله على هذا فيقول أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. لو كانت القضية باكتساب وحيلة فإن لكم عقولا ولكم حيلا فلماذا لم تكتسبوها ولم تحصلوا عليها؟ بعد هذا نصل إلى الكلام عن الواسطة التي تنزل هذا الوحي من السماء إلى الأرض، لأننا قطعنا النور عن السلم إلى السماء. لم يبقى بعد هذا إلا أن الوحي منزل من السماء فمن أتى به يأتي الوحي في الملائكة وهم يزعمون أنهم بنات الله. فرد الله هذه الذكرى فقال أم له البنات ولكم البنون. كيف يكون هو الخالق الذي يهبكم البنين ويرزقكم هذه الأعداد الهائلة من الأولاد ويختار لنفسه بناتي فقط؟ هذا مستحيل. فبطلت هذه الفكرة. فلم يبقى إلا قضية العداوة الشخصية والحقد لهذا الرسول الذي اختاره الله وأنزل عليه الملك الواحد. فرد هذه الفكرة فقال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل لك عليهم مطالبات تطالبهم بها في مقابل الوحي حتى يحسدوك عليها؟ أما أنك لا تسألهم عليه أجرا وإنما تريد هدايتهم وإيصالهم إلى الحق؟ فلذلك وجدنا أن العقود بتدرج أسكارها يأتي تنزيل الوحي لهدايتها ورد كل هذا الخبر حتى يذهب جفاء. قال وليس مثله على شيء. هذا هو النفي المطلق وهو الوارد في قوله ليس كمثله شيء، وذلك أن الناس في صفات الله سبحانه وتعالى انقسموا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هم المشبهة الذين انطلقوا من أوهام العقول فشبهوه بالمخلوقات، والقسم الثاني هم المعطلة الذين نفوا عنه الصفات، نفوا عنه ما أثبته لنفسه، والقسم الثالث هم أهل الحق الذين لم يشبهوه بخلقه ولكنهم لم ينفوا عنه ما أثبته لنفسه فأثبتوا له ما أثبته لنفسه على مقتضى ما يليق به ونزهوه عن مشابهة خلقه. فهذه الآية جاءت ردا على الطائفتين المنحرفتين على المشبهة والمعطلة، ففيها قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. وسنذكر إن شاء الله أن لدينا طائفتين هما الطرفان المشبهة والمعطلة، وأهل الحق في هذا وسط بين الطائفتين، لكن فيه أيضا طرفان لأهل الحق، طرف لديه زيادة قليلة في الإثبات وطرف لديه زيادة قليلة في التنزيه، فلذلك كل واحد من الطرفين يتهم الآخر بانتسابه إلى الطرف الذي يليه. الذين هم أهل الإثبات فيه زيادة قليلة يتهمهم من سواهم بأنهم مشبهة ينسبونهم إلى من وراءهم، والذين لديه تنزيه زائد أيضا ينسبهم غيرهم إلى من وراءهم إلى المعطلة، وهم متفقين هذه الطائفتين، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. والشيخ خرج من الطائفتين بقوله فيما سبق لا ما يقول من لذا أو لم تما دعما ولم يصير على ما رسم. لذلك كثير من الشاعرة ينسبون بعض الحنابلة إلى التشبيه وليسوا مشبهة، لكن نورا الإثبات هم قليلة في الإثبات، وكذلك كثير من الحنابلة ينسبون الأشاعرة إلى التعطيل وليسوا معطلة في أغلبهم، لكن مقصود ذلك أنهم بالغوا في التنزيه أيضا. وليس مثله على شيء، شيء هي اسمه ليس، أنا وليس شيء مثله على ما له تعالى وعظم، وفيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وسنذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ولا يلزم ذلك في صفاته العلى نفي التشبيه عنه، لا يقتضي أن في صفاته التي أثبتها لنفسه، ولا يلزم ذلك معناه لا يقتضي لا إلزاما لنا، إذا نفينا عنه التشبيه لا يقتضي ذلك إلزامنا بنفي صفاته التي أثبتها لنفسه، بل نثبت له ما أثبته لنفسه ولا يقتضي ذلك تشبيها له بخلقه. ذلك قال ولا يلزم ذلك في صفاته العلى فهو السميع هو البصير المتصف بما به في نوعين وحيوه. فهو السميع معناه المتصف بصفة السمع. والسميع في اللغة يطلق على السامع وعلى المسمع. السامع الذي لا يفوته شيء يسمى سميعا. والمسمع أي المنادي الذي يسمع الناس يسمى سميعا أيضا. وذلك أن فعيلا تستعمل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فالسميع بمعنى السامع هي الكثيرة في الاستعمال من قول الله تعالى هو السميع البصير. والسميع بمعنى المتكلم المسمع منه قول عمرو بن معدي كربة رضي الله عنه: أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أم الريحانة الداعي السميع على الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. والبصير المتصف بصفة البصر. وهاتان الصفتان بهما كمال العلم والإدراك. فالسميع يتعلق سمعه بالأصوات، والبصير يتعلق بصره بالمبصرات. وقد ذهب بعض المتكلمين مبالغة منهم في التنفيذ إلى أن سمع الله سبحانه وتعالى يتعلق بالأصوات وبالمحسوسات كلها، وأن بصره كذلك يفسد الذات والمعنى. ولكن هذا مبالغة في التنزيه، مبالغة في مخالفة فقط في إثبات مخالفة الحوادث، لكنه لا دليل عليه. وفيه يقول أحدهم: وأنت بصير تبصر الذات والمعنى. لكن هذا لا دليل عليه، وإنما أخذوه من نفي مشابهة من خلقه، لما كان سمع الحادث يتعلق بالأصوات فقط وبصره يتعلق بالذوات فقط، أرادوا إثبات المخالفة له. لكن المخالفة لا يقتضي أن تكون من حيث المتعلق فقط، للمخالفة من حيث مصدر السمع ومصدر البصر ونحو ذلك. فمصدر السمع والبصر بالنسبة للمحسوسات في الإنسان مصدر السمع الأذن ومصدر البصر العين. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه ولا يمكن أن يشبه به. فمجرد إثبات السمع له لا يقتضي ذلك إثبات الأذن، وإن كان في هذا الحديث له سنذكره إن شاء الله: ما أذن الله لشيء أذنه إلى قراءة نبي حسنة أو إلى نبي حسنة في القرآن. سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. لكن الأذن بمعنى الاستماع ولا يقتضي إثبات صفة الأذن. وأما العين فقد جاء إثباتها صفة لله سبحانه وتعالى، والنص لم يرد فيه التصريح بأنها محل البصر، لكن اقتضاء ذلك وارد. فالعين التي ثبتت في النصوص تقتضي البصر وتقتضي الإحاطة والإدراك وتقتضي الرعاية والحفظ، كل ذلك من متعلقات هذه الصفة، صفة العين. جاء له العين مثل في الآية التي تصنع على عيني. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر العينين، وإن كان اللفظ لا يصح فيه حديث واحد بعينه، ولكنه بطرق متعددة يمكن أن يجمع ذلك إلى عينين. وأما الآية التي فيها تجريد أعيننا، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: هذا من مجاز اللغة. والمقصود من مجاز اللغة أن الضمير لا في أصل دلالته يطلق على الجمع، فإذا أضيف إليه تثنية كان هذا من القبيح في السماء. لو قلت تجريد عيني لا كان هذا قبيحا في السماء اللغوي. ولهذا يقول الله تعالى: فقد طغت قلوبكما وهما امرأتان ليس لهما إلا قلبان. لم يقل قد طغى قلباكما. وكذلك تقول: قطعت رؤوس الكبشين وليس الكبشين إلا ركان. لكن هذا هو الأصح في اللغة. لذلك يقول المختار المبونة رحمه الله: ورجح الجمع فالإفراد فما ثنوا على الأصح في اثنين هما جزءا مثمن خفضا. فالأرجح في اللغة الجمع، فقالوا: قطعت رؤوس الكبشين فقد طغت قلوبكما. ثم بعد هذا الإفراد تقول: قطعت رأس الكبشين، فهي أرجح في اللغة من قولك: قطعت رأسي الكبشين. فهذه أصح في اللغة. وإن كانت التثنية واردة في اللغة مثل قول الشاعر: وقلباكما مع ونعم لا لا كما حصل أن تأتي الأمر طائعا وتزع عند الفجعة أو الأوقعة وشعباكما مع شعباكما مع فلنا المضافة إلى الاثنين هو خافض لهما فهو السميع والبصر له صححه عدد من الأئمة ومنهم الترمذي وأحمد بن حنبل والحافظ وابن حبان أو ابن قزيمة إلا أنه مع هذا له علل وقوله المتصف أبلغ مما لو قال الموصوف لأن الموصوف لا تقتضي إثباتا للصفة وإنما تقتضي أنه وصف بذلك يوصف المتصفون بذلك لكن المتصف تقتضي أنه متصف بذلك فعلا وهذا أعم أيضا من قول الموصوف لأن الموصوف معناه ذكر الصفات المعلومة لنا التي وصفه بها الواصفون أما المتصف فإنه يشمل ما ذكرناه نحن وما لم نذكره من كل أوصاف الكمال فكل كمال ثابت له سواء عرفناه تفصيلا أو لم نعرفه وكل نقص منتف عنه سواء عرفنا ذلك نطقنا بذلك أو لم نتصف لذلك قال المتصف بما به في نوعي الوحي وصف أي بما وصف به في نوعي الوحي ونوعي الوحي هما الكتاب والسنة وكلاهما وحي فالكتاب لا جرم أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى والسنة كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام أقوال نزلت بنفرها ومعناها من عند الله تعالى لكنها غير معجزته وهذه هي الأحاديث القدسية هي قطع الوحي بنفرها ومعناها القسم الثاني أقوال أنزل معناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه هو بلغته وهذه هي السنة النبوية غير القدسية القسم الثالث ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم به بطبيعته البشرية فهو بشر من الناس يستفهم ويسأل ويجيب فهذه لا تعتبر وحي إذا ثلاثة أقسام قسمان من الوحي وقسم ليس وحي وإذا نورنا إلى الآية التي جاء بها الإطلاق وهي قوله تعالى لا قوله تعالى نعم إن هو إلا وحي يوحى نعم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإن الإطلاق في قوله وما ينطق عن الهوى نفي عن نطقه عن هواه ولكن ذلك لا يقتضي إثباته أنه ما ينطق إلا عن وحي فلم يقل وما ينطق إلا عن وحي بل ذكر أنه لا ينطق عن الهوى والهوى هو ميل النفس إلى الشهوات فكل كلامه لا ينطق به عن هوى لكن منه ما هو طبيعة بشرية فيه وهي على أكمل أخلاق البشرية وأكمل أوصافهم فلا تكون مائلة عن الهوى ومنه ما هو وحي منزل إليه من عند الله ولهذا قال إن هو إلا وحي يوحى والمقصود بذلك ما كان تشريعا ونحوه ما أنزل إليه من عند الله سبحانه وتعالى وقد أثبت الله تنزيل السنة بالإطلاق وسماها الحكمة في قوله تعالى أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الكتاب والحكمة المقصود بالحكمة المنزلة في به السنة يمر ما في وقته جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل ما جاء في الكتاب والسنة مما وصف به ربنا جل وعلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول لا يسبق أنه صفة لله سبحانه وتعالى وهذا لا يختلف فيه اثنان وهو مهل العلم ومهل الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والتكلم هذه لا يختلف اثنان في أنها صفات صفات الله من الغنى ومن الصفات الجامعة كالكرم والسخاء والعظمة والجلال والجبروت والكبرياء والقهر فهذه الصفات لا يختلف فيها اثنان. القسم الثاني ما هو أفعال، لكن تلك الأفعال تدل على صفاته، وتلك الصفات هي نشأ الفعل، لأن الفعل له طرفان، فعل وانفعال. فالفعل هو الصادر من الله سبحانه وتعالى، والانفعال هو الطرف الذي لدى المخلوق. فالخلق مثلا الله هو الخالق وأنت المخلوق، فالصفة من أين انطلق الخلق؟ من أين خلق المخلوق؟ من عند الله، مخلوق خلق من عند الله وهو خالقه، لكن الخلق تعلق بذات المخلوق فأصبح مخلوقا. ومن هنا فهذا النوع لا يطلق عليه الصفة بالكلية، وإنما يسمى صفات الأفعال كالخرق والإحياء والإماتة والرزق وتنزيل المطر ونحو ذلك من الأفعال التي لها انفعالات تتبدى في المخلوق. لأنه لو كانت صفة محضة لما فارقت وصوفها، لو كان الخلق صفة محضة في الله سبحانه وتعالى فإن الصفة لا تفارق وصوفها، لما كنت أنت مخلوقا، مخلوق مفعول، مفعول للصفة، ومعناه أن الصفة تتعلقت به. ومثل هذا الغضب والرضا والرحمة، فكل هذه الصفات في طرفين، فعل وانفعال، فالفعل إلى الله والانفعال إلى المخلوق. القسم الثالث ما لا يتعين في الأصل كونه صفة ولا كونه فعلا، وهو مثل الوجه والعين واليدين والقدم والساق والأصابع والشخص ونحو ذلك. فهذا لا تفهمه من أصل اللغة العربية معنى الصفة فيه، ولا تفهمه معنى الفعل فيه، لكنه مع ذلك إذا نظرنا إلى أنه منطلق للفعل فيمكن أن يعتبر صفة. كاليد مثلا، اليد بها الكتابة، كتب الله التوراة بيمينه لموسى، وبها خلق آدم، خلق الله آدم بيمينه. فهذا يقتضي أن اليد، أن اليمين صفة من هذا النوع، مثل الرحمة كما ذكرنا. اليد صفة لله، وآدم هو المخلوق باليد وتعلقت به اليد، والتوراة مكتوبة باليد وتعلقت بها اليد، تعلقت التوراة باليد. فعلى هذا النوع أشكل على كثير من الناس، وهو سبب الخوض في باب الأسماء والصفات كما سنذكره. أصل الخوض في الأسماء والصفات هذا النوع، لم نسأل عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم نستشكلوا شيئا منهم، ونستابعهم. أول ما ظهر الإشكال فيه في أيام أتباع التابعين، فسئل عنها عدد من أئمة الهدى، ومنهم مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وعبد الملك بن الصبيح وهشيم الواسطي والليث بن سعد. سئلوا عن هذا فاتفق جوابهم، قالوا أقروها وأمروها، وفي رواية أمروها كما ذلك. وروى هذا عنهم الوليد بن مسلم. سأل كل هذه المجموعة عن هذه الصفات فقالوا أقروها وأمروها، وقالوا أمروها كما ذلك. وقال بعضهم قراءتها تفسيرها، فليس لها تفسير، لا يمكن أن تفسر بكلام الحادث، تفسيرها قراءتها، تقرأ وتدرك كما أنزلت الوحي، ولا يتعدى بها ذلك. ولهذا قال فيها أحمد بن حنبل، قال ولا كيف ولا معنى، لا معنى معناه لا تفسير، لا تفسرها بأي شيء. لو سأل تسائل عن معنى الوجه أو العين أو اليد، لا تفسرها بأي لفظ من الألفاظ، لأنه لم يرد ذلك بالوحي، ولا نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، ولا أحد من أتباعه. والذين سئلوا عن ذلك من أتباع التابعين قالوا هذا. ولهذا تجدون كتب التفسير مع أنها تفسر الألفاظ المختلفة في القرآن، كثير من الألفاظ يعتنون بتفسيرها في اللغة وما جاء فيها، لكن هذه الألفاظ لا يفسرها أهل السنة، إنما يشتغل بتفسيرها المتأولون الذين يؤولونها مع من المتكلمين والمعتزلة، لكن السنة لا، ليس لهم تفسير له، إنما يقرونها ويمرونها فيقولون نعم صدق الله وما وصف به نفسه حق ونحن نؤمن بها على مراد الله، ولا نتعب أنفسنا في تفسيرها. إن كنا من أهل العربية الناطقين بها فنعرف معنى اليد في اللغة ونعرف معنى العين في اللغة ونعرف معنى الوجه في اللغة، لكن لا نتكلم أن نبين ذلك لمن سوانا. وهنا إشكال آخر هو من ناحية الترجمة، إذا ترجمت بأية لغة أخرى ماذا تعمل؟ هل تتركها كما هي باللغة العربية أو تفسرها بمعنى مقابل لها في تلك اللغة؟ هذا محل محير من ناحية التفسير. فمن العلماء من قال تفسر هذا اللفظ المطابق لها في تلك اللغة، لكن هذا يعترض عليه بأن اللغات الدلالات اللغوية في كل لغة متباينة، لأن اللفظ الواحد قد تتعدد دلالاته من لغة إلى لغة، ويطلق على أشياء بالحقيقة وأشياء بالمجاز، وبالأخص في اللغات غير الراكبة، العربية لغة الراكبة قليلة التغيير في الدلالة. ومن هنا فإن أي طفل عربي لو أنشدته الآن قفاء نبكي من يفرع حبيب ومنزل لا أمكن أن يفرح لك هذه الكلمات، ولو سألت أي طفل إنجليزي عم على بيت اللي شكسبير أو أي واحد من الشعراء في القرن الماضي لما عرف هذه الكلمة سماحة، لأن اللغة تتطور دلالاتها وتختلف. ومن هنا في هذا المقام في مقام الترجمة رأينا بعض الترجمات من القرآن فأصحابها تجرأوا عن الله سبحانه وتعالى وكانت تراجمهم عجيبة جدا. أحدهم يترجم قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها في المسح فيقول لا تأخذ يدك مع رقبتك ولا تمدها مدا شديدا حتى تنقلع، هذا منافي بمعنى الآية تماما. ومثل هذا آخر يفسر قول الله تعالى الملائكة حافين من حول العرش، قرأ هذا التخطيط وأن أنها حافين فقال بدون معاد فسر هذا المقصود بذلك مثل السبس. فهذا القسم الثالث هو المحير المشكل فيما يتعلق بالنصوص، ولذلك عده بعض العلماء من الصفات المشكلة كما قال ابن السبسي في جمع الجوامع، ونوضه السيوطي رحمه الله في قوله وما أتى به الهدى والسنن من الصفات المشكلات نؤمن بها كما جاء منزهنا وهودينا ومؤوننا وانتهنا بالتفصيل ليس يفلحوا بالاستفاق والسكوت وأفلح. وهذا هو المقام الذي تسمعون فيه التفريق بين كلام السلف وكلام الخلف، فمذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم معناه أحوط إلى مزيد علم، وسنذكر ذلك تفصيلا إن شاء الله في موضعه. والمقصود بالسلف هنا مالك والأوزاعي والليفس ويزيد بن هارون وطبقتهم التي سمينا بعضها، هم الذين تكلموا في هذا ولا يذكروا فيه الصحابة ولا التابعون، فليس لهم كلام في هذا، لم يروى عن أحد منهم في الكلام. بل هذه الإشكالات التي ترجع إلى الأزعار أول من روي عنه الكلام فيها عمرو بن دينار، إنه هو من أواسط التابعين، روي عنه الكلام فيما يتعلق بصفة الكلام لله فقط خلق القرآن، قال إن القرآن غير مخلوق، لكن من دونه ما ثبت عن من قبل فرص ما ثبت عنه أي كلام فيما يتعلق به هذه الأمور الخلافية فيما يتعلق بالأسفل. ومن هنا أطلق الشيخ فقال يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم ما فيه النساء، يمر معناه كما هو يقرأ كما هو، فكأنك تمره على لسانك إلى قلبك فتسلم به تسليما مطلقا من المبدأ الذي ذكرناه سابقا، أن مبدأ الاعتقاد هو التسليم لأن العقول لا تصل إلى هذه الحقائق وأنها مستهلكة في غير الوحي، ومن هنا تسلم بها تماما وتنقاد لها غاية الارتياح وتجعلها أقوى مما تراه أو تسمعه، جذبك بها أقوى مما تراه أو تسمعه، لأنها قد ملأت لأنك قد ملأت عقلك بتصديق بعجز العقل عن إدراكها، وملأت عاطفتك بمحبة الله، وهذه إثبات هذه الصفات طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا، لكن إذا عرفت صفاته أحببته به. من هنا قال يمر ما في وصفه جاء من الوحي سواء كان كتابا او سنه كما يفهم من فيهم نزل، معناها كما فهمه من نزل فيهم الوحي وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون الذين عاصروهم من المخبرين، فانهم فهموا هذه النصوص ولم يستشكلوا شيئا منها ولم يفهموا فيها تشبيها، ولم يفهموا كذلك أنها ألغاز، ولم يفهموا أنها لا معنى لها، بل فهموها وسلموا لها وانتهى الأمر عندهم. والشيخ يقول في منظومة أخرى، يقول الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أسل علي اطرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أهلتما من التماثل لها. حين أنزلت هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا أبو بكر استشكل، لا أبو بكر استشكل هذا وقال كيف يكون مخالفا للحوادث ومع ذلك هو السميع البصير، وأنزلت له الصفات ونفيت مشابهته الخلق مع أن هذه الصفات موجودة في الخلق، لم يستشكل أبو بكر هذا الشيء. ولا أبو جهل أيضا يلتمس فيه تناقضا مع أنه يبحث عن أي تناقض، لذلك قال فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اطرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبتنا من التماثل نفى. وهذا اللفظ هو ظاهر، هو من الألفاظ التي استقبل فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فالظاهر ظاهران، ظاهر هو الذي يفهمه أهل اللغة وقت نزول البحث، وهذا هو الذي تقر عليه الصفات ويؤمن بها على حسبه، وظاهر هو الذي يفهمه من ليس من أهل اللغة يفهمه بقياسه على المخلوق، وهذا ظاهر قطعا ممنوع. وكلاهما يتكلم فيه بعض العلماء فيظن الناس أنهم على خلاف وعلى طرفين نقيض، وذاك خلاف ذلك. فمثلا إذا قال المقري وهو من الأشاعرة والنفو إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا وامنع واقطع عن الممتنع الأصناع، فإنما يقصد الظاهر الذي يفهمه الإنسان تشبيهه. ولذلك لم يقل إن الألفاظ تقتضي هذا، قال إنه إن أوهم فقط، إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق تصرف عن ظاهره إجماعا، وهذا لا خلاف فيه من العلماء. الآخرون الذين يقولون تقر النصوص على ظاهرها، مقصودهم بذلك معناها الذي فهمه أبو بكر وقت نزولها، وفهمه الصحابة وقت نزولها، وفهمه التابعون ولم يستشكلوا فيه شيئا، وهو الذي يفهمه أهل اللغة بسليقته على أصل وضعه. وهذا المعنى يعني استوعبه الشيخ في قوله في هذه الأبيات التي ذكرناها، الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اطرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى، وهو الذي في قول باب المصطفى سيد هدى العبد الحسام المنتظى لا أوهم التشبيه في آياته وفي أحاديث عن استقاته، فهو صفات وصف الرحمن بها وواجب بها الإيمان، ثم على ظاهرها نبقيها ونحر التأويل والتشبيه، قال بها الثلاثة القرون والخير باتباعه المقرون، وهو الذي يذكره القرآن والسنن الصحاح والسكان، وكم رآه من إمام مرتضى من الخلائق بناور الرضا، ومن أجاز منهم التأويل لم يسر هذا المذهب الأصيل، والحق أن من أصاب واحد لا سيما إن كان في العقائد ووافق النص وإجماع السلف فكيف لا يشبع هذا من عرف، ومن تأول فقد تكلف غير ما له به علم قفى، وفي الذي هرب منه قد وقع، وبعضهم عن قوله به رجع أقصد الأشعري، وبعضهم عن قوله به رجع حتى حكى في منعه الإجماع وجعل اجتنابه اتباعا، وقد نماه بعض أهل العلم من الأكابر لحزب جهل أقصد الإمام أحمد، وقد نماه بعض أهل العلم من الأكابر لحزب جهل، فاشدد إليك أيها المفكر على الذي سمعت فهو الحق. والظاهر أن صرفه عنه يجب هو الذي يفهمه من قد تجب، فهو يسير في الظلام الدامسي رهن موام الفتنة الطوامسي، وهو الذي يقول فيه المقري المغربي المالكي الأشعري وأنه إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرف عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الإطماع الأطماع، فواجب لزمه على الله الشيخ فواجب لزمه تشبيها فهم جراء ضعف فهمه أن يستهين في ذات فهمه، فلا دلالة فيه لمن اشتبه جلاله أصلا، ولو سلم تسليم الجدل أن كان ظاهرا على التشبيه دل تعين الطرف بلا خلاف. فليس في اللونين من ثلاثين الوحدة الموضوع للتناقض شرط. هذا من منطق عرف الله. الوحدة الموضوع للتناقض شرط وباختلافه هنا قضي. يبقى لنا تطويب قول المقري تصرف عن ظاهره فهو حري بقوله بدله تصرف عن موهمه إلا به الإشكال عنه. هذا هو الذي يحصل به الإشكال. قول المقري هنا تصرف عن ظاهره. كان العلاء يقول تصرف عن موهمه عن الذي يتوهمه به المشبهة فقط. كما يفهم من فيه من نزل أي لم نزل الوحي من غير ولم يقل من لم نزل عليهم لأن يعني الوحي لم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده. الصحابة لم ينزل عليهم الوحي لكن نزل فيهم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو فيهم أي بينه وهران عليه